قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن اليوم في مقامات الصحابة مقام جديد ومنزلة جديدة، تلك المقامات وتلك المنازل الرفيعة التي أنزل الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جزاء ما فعلوه تجاه نبيه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مقام أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم والاقتداء بهم، هذا من المقام. الله سبحانه وتعالى قد أمر باتباع الأنبياء ولم يأمر باتباع أحد، ولكنه مع ذلك أمرنا باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدين دين الله سبحانه وتعالى. فالأمر وإن كان متوجها لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمر الله سبحانه وتعالى باتباع أصحابه لأنهم تبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن من أطاع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطيع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك تلازم بين طاعة الله وطاعة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها أن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ينشق عن أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين، فكأن الله سبحانه وتعالى قارن بين مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعل هؤلاء الصحابة، قارن بينهم بأن مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمخالفة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم مجمعين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي أنه لو خالف لعدم علمه بهذه السنة أو لعدم علمه بهذه الفضيلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يؤاخذ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان والغفلة توجبان فالنسيان والغفلة فالنسيان والغفلة ترفعان الإثم، لأن هو فعل هذه المعصية بعدم استحضار قلبه، لأنه ارتكب هذه المعصية إما جهلا أو نسيانا أو غفلة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي أنه شاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم اتبع سبيل لكنه غير سبيل المؤمنين. ثم أعقب الله سبحانه وتعالى عاقبة هذه العاقبة الوخيمة على من ارتكب هذه المعصية، مخالفة سبيل أو طريق المؤمنين: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي أن الله قد توعده بجهنم، أن الله توعده بالنار، ثم أعقب ذلك وساءت مصيرا، أي ساء ذلك المصير وذلك وتلك النهاية التي وصلوا إليها. وقد قلنا أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قد استشهد بهذه الآية على أن الإجماع أصل أو دليل من الأدلة الشرعية التي ينبغي أن يعتمد عليها الفقيه أو المسلم. الدليل الأول الكتاب والسنة، وهما بالعقل هما دليلان قائمان بذاتهما، لأن الدين دين الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله. أما الإجماع فاستشهد الإمام الشافعي بهذا الدليل وقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي أن هناك إذا حصل الإجماع عموما من جميع المؤمنين فإن ذلك في قوة الكتاب والسنة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع على ضلالة أو لا تجتمع على خطأ. فمن باب أولى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم لا يجتمعون على خطأ. هنا قضية، إذا اختلف الصحابة فيما بينهم هذا قال قول وهذا قال قول، ننظر أقربهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أرشد الله سبحانه وتعالى نحن نقول لا يجوز مخالفتهم قصدا فإن أجمعوا، ولهذا هناك عندنا إجماع الصحابة، يعني شبه إجماع بين الأصول بين أهل الأصول والفقه بأنه لا يجوز مخالفة إجماع الصحابة، لا يجوز مخالفة إجماع الصحابة. لكن لو وجد خلاف بين قول هذا الصحابي وهذا الصحابي كقول ابن عباس وقول ابن عمر، فالذي ينبغي على المؤمن ألا يخطي أحد وأن يتبع أقربهما إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الاختلاف سمة بشرية تطرأ على جميع البشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى علم المنهج الرباني في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ارجع ذلك الأمر. نحن لا نتبع الصحابة وهذه الطاعة لهؤلاء الصحابة لأنهم يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية، فهم بمنزلة التبليغ. فينبغي علينا دائما إذا أرسل الملك الرسول فطاعة الرسول كطاعة الملك لأنه مبلغ عن الملك، فما بالكم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآيات وهذه الأحاديث تدلنا عليه على ذلك الأمر الاقتداء بهؤلاء الصحابة. وهناك آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. من الذي اتبع النبي صلى الله سبحانه وتعالى من الذي اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الذي اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم صحابته، هم أقرب الناس إليه، ليس التابعون وتابع التابعون ومن تأخر عن هذه القرون وعن هذه السنوات. المقصود في هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبعني من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية يخبرنا بأن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع صحابته رضوان الله تعالى عليهم شيء واحد. ثم قال وما أنا من المشركين، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم موحد لله مخلص لله، فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلص لله وموحد لله فهؤلاء الصحابة أيضا هم موحدون ولا يشركون بالله شيئا وينزلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة عليكم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أي يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة التمسك بسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأئمة المهديون الطاهرون المطهرون يجب علينا اتباعهم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد زكاهم وطهرهم وأنزلهم هذه المنزلة. عليكم بسنتي، طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي ليس أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وإنما أقوال هؤلاء الخلفاء وأفعالهم أيضا هي سنة لنا يجب علينا أن نقتدي بهم. هناك في المقامات الأخرى ذكرنا الإيمان، أي يجب علينا أن نؤمن كإيمانهم، وهنا وجوب اتباعهم. هل هناك فرق بين الإيمان والاتباع؟ نعم، هناك في أن نطهر القلوب عليهم، أن نطهر كما طهروا قلوبهم، أن نؤمن كما آمن هؤلاء الصحابة، أن نضحي المعاني المعنوية، وهنا المعاني الظاهرة، أي أن نتبع. إذا علمنا أن الصحابة فعلوا أمرا فينبغي علينا أن نعمل كما فعل هذا الصحابي، هذا هو المقصود في هذا المقام. إذا علمنا أن الصحابي كان يقول هذا الذكر فهو هذا الذكر من السنة، أي يثاب عليه وإن كان لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه النصوص من الكتاب والسنة. هذه المنزلة ما حصلوا عليها وما ارتفعوا إليها إلا لصدق إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وصدق حبهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وشدة اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى وهذا الحب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا في زمرة هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن ينزلنا هذه المنازل وأن يرفعنا تلك المقامات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.